راديو دبنجا يقدم
صحتنا،
برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صحتنا. في حلقتنا اليوم حنقدم لكم تنوير صحفي لوزير الصحة الاتحادية الدكتور عمر النجيب حول الاجتماع الأخير للجنة العليا للطوارئ الصحية المنعقد يوم الأربعاء بالقصر الجمهوري، بجانب لقاء مع الدكتور عز الدين قمر الدين أخصائي الأوبئة من بريطانيا حول لقاحات كورونا المبتكرة. ونبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بالتنوير الصحفي الذي أتلى به وزير الصحة الاتحادية دكتور عمر النجيب حول اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الصحية الذي انعقد يوم الأربعاء بالقصر الجمهوري.
عقدت اللجنة العليا للطوارئ الصحية اجتماع الدوري نمرة 96 مساء اليوم بالقصر الجمهوري بحضور الأستاذة عائشة موسى عضو مجلس السيادة وممثلي اللجنة. ناقش الاجتماع موقف الإصابات والوفيات العام في البلاد والعالم والمنطقة، ولاحظ الاجتماع بقلق التصاعد المتواتر في الإصابات والوفيات بالدولة. ناقش الاجتماع أيضا التدابير الخاصة بحماية المواطنين المتمثلة في ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي. وقرر الاجتماع إلزام كافة المؤسسات العامة والخاصة في الدولة بإلزام موظفيها كافة بارتداء الكمامات وتوفيرها لهم مجانا، والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي داخل المؤسسات. وزارة الصحة من جانبها ستقوم بإنشاء إدارة للصحة والسلامة المهنية لمساعدة المؤسسات في تنفيذ هذه التوجيهات. الاجتماع أيضا ناقش أهمية الدور الإعلامي في توعية المواطنين بمخاطر الفيروس والعمل على الوقاية منه، وقرر أنه برعاية وزارة الإعلام ووزارة الصحة والقصر الجمهوري أنه يكون في لجنة دائمة للعمل الإعلامي. اطلع الاجتماع أيضا على برامج توزيع لقاح الكورونا الوصل الأسبوع الماضي. قدمت الدكتورة تنوير وافي للاجتماع عن التوزيع الذي يسير بصورة جيدة، ونورت الاجتماع أيضا باللغط الدائر حول لقاح أسترازينيكا الوصل السودان. تم متابعة كافة الحالات اللي أخذت اللقاح اللي هم أكثر من 300 لغاية أمس، والحمد لله ما فيش أي إصابات أو أعراض ثانوية خطيرة. وزارة الصحة بتلتزم بموجهات WHO اللي هي حتى الآن النصيحة إنه اللقاح آمن. الآثار الجانبية الناتجة منه أقل بكثير جدا من الخطورة الناتجة من الإصابة بكورونا. عموما الوضع يظل تحت التقييم الدائم من قبل وزارة الصحة واللجنة العليا للطوارئ الصحية. اطلع الاجتماع أيضا على الوضع في مدارس العاصمة واطمأن على توفير تدابير الصحة والسلامة المهنية في كافة المدارس. كما قدم السيد مدير عام الرياضي بوزارة الشباب والرياضة شرحا وافيا للوضع فيما يتعلق بأنواع الرياضات المختلفة، وقدم وصف دقيق وعلمي فعلا لكيف البلد تستعيد النشاط الرياضي بتاعها بصورة سليمة وآمنة. قدم السيد مدير عام شركة الهواء السائل أيضا شرحا وافيا للوضع، اطمأنت اللجنة تماما لأن الشركة عندها الإمكانية الكاملة لتوفير كل ما تحتاج البلاد من الأكسجين، وهذه مسألة مطمئنة للغاية. في إشكالات تتعلق بالتوفير الكهرباء وتوفير الجازولين لنقل الأسطوانات للأقاليم، ووجهت اللجنة بكتابة خطاب للسيد وزير الطاقة لاعتبار أنه دي مسألة تتعلق بحياة المواطنين ويجب توفير خط ساخن الكهرباء للشركة وتوفير الجازولين المطلوب. وصلت اللجنة لأنه تتوفر خزانات الأكسجين في كافة المستشفيات.
مستمعنا الكرام، بعد التنوير الصحفي لوزير الصحة الاتحادي الدكتور عمر النجيب، نقدم لكم في الفقرة القادمة لقاء مع الدكتور عز الدين قمر الدين من لندن حول لقاحات كورونا المبتكرة. أهلا ومرحبا دكتور عز الدين قمر.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب براديو دبنجا ونرحب بكل أهلنا في السودان وخارجه. سعداء جدا إن الليلة نقدم بعض النصائح وبعض الأشياء لأهلنا في كل أنحاء السودان، بل أخص أهلنا في المعسكرات وأهلنا في المناطق النائية.
دكتور عز الدين، جائحة كورونا دي هتكون مستمرة معانا لياتو مدى؟ أنتوا كأطباء بتعتقد إنه جائحة دي نهايتها 200؟ الحاصل شنو دكتور؟ دي النار
أخي الصادق. المسألة جائحة كورونا وزي ما نحن يعني حقيقة تكلمنا عنها كثير وتكلمنا عن أعراضها، وزي ما أنتوا عارفين كل أعراضها وفسرناها من حمى لجحة لفتور لصداع لضيق في النفس، كل الأعراض، وتكلمنا عن وقايتها وتكلمنا في الوقاية عن التباعد، إنه الناس يتباعدوا عن بعض، وتكلمنا عن إنه لبس الكمامات وغسيل الأيادي وكيفية الانتقال وكله، والناس تقريبا عرفت كل المسائل دي بشكل جيد جدا ومتابعة جيدة جدا. مسألة انتهاء الكورونا 200، والله ده سؤال، زي ما بقوله ده سؤال المليون جنيه ولا المليار جنيه. المسألة دي لو كنت سألتني ليها قبل ظهور السلالات الجديدة دي، ممكن أقول لك إن شاء الله بالعام القادم ممكن تنتهي، لكن مع ظهور السلالات دي المسألة أصبحت معقدة. وكورونا إلى الآن نحن هنا في بريطانيا مقفولين، يعني لحد هسه نحن مقفولين ومحدودين في حركتنا في تعاملاتنا في زياراتنا في كل شيء، ولحتى الآن الدولة في حالة طوارئ. صحيح في بعض البشائر في التطعيمات اللي ظهرت، وبالتأكيد التطعيمات اللي ظهرت دي ما هي الحاجة الوحيدة اللي بتكون في الزمن اللي هسه فينا ده، هي الشيء تحرب حيغير كل شيء. الناس بالرغم من التطعيمات إلى الآن برضو متبع كل الإجراءات، وزي ما قلت لك يعني مقفولة تماما. نحن الآن في زي ما بقوله بالإنجليزي في اللوك داون، يعني مقفولين، ما في زيارات لا أسرة، ما في حركة، ما في كل الدكاكين والمتاجر، الحاجات يعني تقول على ثانوية كلها مقفولة مغلقة، هذا دكاكين الأكل الكده، وحتى دي ذاتها ما في مطاعم فاتحة للجلوس، بتاخد الحاجة وبتمشي بها سفري، يعني ما في حاجة وإنك تجلس وتاكل وكده. فكل البلد مقلع وكل البلد في حاله طوارئ تامه، لا زالت المسائل صحيح بكل الاجراءات اللي اتخذت دي، الجائحه نزلت والعادات نزلت لكن ما انتهت.
وريتنا انه الاجابه على سؤال الجائحه بتنتهي متين دي اجابه صعبه. انتشار الجائحه في السودان اصبح محصور في ولايه الخرطوم، والاقاليم اصبحت شبه خاليه من الجائحه. هل الواقع الموجود عندنا ده واقع ممكن نستكين ونقول خلاص كورونا ما عندنا وفي الاقاليم ما في، ولا يجب ان نتحسب انه جائحه دي ما انتهت وانه ممكن تجينا ثاني وثاني؟
كوننا اننا نستكين ونقول الجائحه انتهت وهي لسه موجوده في العالم ولسه بتنتشر، ده شيء خطير جدا، والجائحه ممكن تجي بين يوم وليله، وابدا لا نامن الجائحه طول ما انها موجوده. والعالم اصبح قريه، كانت في قريه واحده في الصين، بعد بضع اشهر عمت العالم كله، والى الان والى باكر موجوده، واذا كانت موجوده في اي ركن من اركان العالم احنا ما بعيدين عنها، حتجي بكره عندنا، قد تقل اليوم وبكره ثاني ترتفع بمستويات اعلى من الاولى. احنا جاتنا الجائحه الاولى وافتكرنا انها خلاص انتهت والناس اصبحت تمارس حياتها بشكل عادي، جاتنا الجائحه الثانيه ارقام مضاعفه للجائحه الاولى، وفي كلام عن انه ممكن تكون في ثاني ثالثه. في السودان الان قد تكون الحالات نزلت لشيء معقول، لكن اي مرض فيروسي غير مأمون، لازم نتبع كل اجراءاتنا ولازم ننتهز كل الفرص للسيطره على الجائحه. الجائحة لا يمكن أن ندعي إنها انتهت أبدا طول ما أنها موجودة، ولو في أقصى العالم. في السودان لا زالت موجودة، الأقاليم صحيح بدرجة أقل، لكن هو مرض فيروسي، والمرض الفيروسي من أكثر الأمراض انتشارا، بين يوم وليلة بين عشية وضحاها ممكن يكون في موقف أسوأ من المرضين فيه، وفرصة أننا الجائحة بشكل أقل دي فرصة جيدة يجب أن نغتنمها. من الأشياء أن نغتنم هذه الفرصة، نواصل في الإجراءات الوقائية، زي ما بقولوا درس من وقاية خير من قطار علاج، والإجراءات الوقائية اللي كنا موجودين فيها نستمر فيها. وجاتنا زي ما أنا قلت فرصة جديدة الآن كالتطعيم، يعني العالم بمجرد ما الجائحة دي بدت ظل العالم وكل الدول المتطورة وكل شركات الأدوية وجهت جهودها لإيجاد حل لهذه الجائحة. وزي ما تعرفوا الفيروسات هي ما زي يعني الأمراض الثانية، سواء كان بالبكتيريا ولا غيره، هي الجسم زي ما قلنا فسرنا إنه الجسم بيستجيب للفيروس بمناعة الجسم، والاستجابة للفيروس وقتل مواصف مناعة الجسم دي بيقول لها المناعة، مناعة الإنسان، ودي هي بتسبب المرض. أنا حاجي أنا أفسر للمواطن بشكل بسيط كيف الحكاية دي بتحصل. بالتالي الفيروسات من قدم الزمان هي المضادات الحيوية ما بتنفع فيها. شنو اللي بينفع؟ البينفع هي التطعيمات، والتطعيم ده أصلا ماشي جديد. التطعيم قاومنا بقى أمراض كثيرة جدا جدا فيروسية وغيرها، وما بعيد مننا يا جماعة الشلل اللي بقول البوليو، التطعيم ما بعيد مننا الإيبولا، دي كل العالم أصاب التطعيمات. بمجرد ما بدأ المرض الفيروسي ده الشركات الأدوية كلها وجهت جهدها في اكتشاف تطعيم، بحمد لله تم اكتشاف التطعيم اللي هو بيقول له الفاكسينيشن.
التطعيم اللي انت بتتكلم عنه ده هي علاج للكورونا ولا وقايه من النواتج؟
التطعيم عباره عن وقايه. كيف يقي؟ زي ما قلت لكم يا جماعه المرض الفيروسي اللي هو الكورونا ده اصلا بيأذي الجسم. شنو؟ انه الجسم ده لما بتخش فوق الكورونا الجسم بيستجيب بمناعه، المناعه دي الجسم بيستجيب عشان يقضي على الفيروس، تقوم تقضي على جسمك معه. طيب الجسم لأي جرثوم من الخارج أو أي جسم غريب بيستجيب له الجسم بمضادات حيوية عشان تقتل الفيروس. إذا كانت الاستجابة بشكل كبير مفرط طبعا في المناعه بتعمل بشكل منظم في مثبطات للمناعه باعتبار انها ما تكون زايده عن اللزوم. الجهاز تبع المناعه بيوزن المناعه عشان تفرز مضادات حيويه بكميه معقوله فقط لقتل الفيروس. اذا خرجت خارج عن السيطره الجهاز المناعه بيكون بيستجيب بشكل مفرط بيقتل الفيروس وبيقتل الاغشيه اللي موجود فيها الفيروس اللي هي الرئه، وده اللي بيؤدي للمضاعفات الحاده. بالتالي الجهاز المناعي تفاجأ بفيروس واستجاب له بشكل مفرط زائد عن اللزوم وده الخطر.
الفاكسين او طيب. التطعيم بعمل شنو؟
التطعيم بيعمل الآتي: أنت بتدي جزء يسير جدا، ما بكميات، جزء يسير جدا من البروتين، مش حتى الفيروس كله، لا، البروتين المحدد اللي بيستجيب المناعة في الفيروس، بالتالي هو الفيروس بتاع الكورونا ما بيكون له، بس جزء منه اللي هو اللي بيخلي المناعة تتعرض عليه وتستجيب، وبيدخلوه في ظرف. ظرف، الظرف ده مكون من شنو؟ من فيروس تاني ما بيصيب الإنسان، فيروس مأخوذ من حيوان، بيدخلوه في جواه وبيحقنه بالجسم. الفيروس اللي بيصيب الحيوان ده زي الظرف، تشيل انت الظرف تدخل فيه الجواب وترسله للاخر بيفتح الظرف. طيب وقد يخش في الجسم الفيروس بتاع اللي بيصيب الحيوانات فقط اللي هو بيقول له الادينو فيروس ده، بيوصل الفيروس لحد الخليه وبيموت. يلا البروتين بتاع الكورونا المناعه تقوم تتعرف عليه وتكون مضادات حيويه. المضادات الحيويه بتكون موجوده في الجسم، وديل هم الجنود المجندة للدفاع عن الجسم. لما تخوش الكورونا ما بيكون ما بتكون في الاستجابة المفرطة، انه تفرز كل المواد السامة اللي ممكن تقتله بشكل عشوائي.
الان مطروح انه اللقاحات دي تم اكتشافها والعالم كله بدأ يتعاطاها، ونصيحتك لأهلنا اللي بيسمعونا كيف يتعاملوا مع اللقاحات دي؟
طيب يا جماعة، اللقاحات دي زي ما هسا أنا قلت كثير بتحفز الجهاز المناعي عشان يكون مضادات حيوية، عشان الفيروس ده لو دخل في الجسم الجسم يستجيب له استجابة مضبوطة ومعقولة، يكون عارفه الجسم وبيكون مضادات حيوية تشبه الفيروس وتقتله من غير أي مضاعفات للجسم. طريقة بتاعت التطعيمات دي طريقة قديمة واستخدمت في كثير من التطعيمات، ودائما لما بننتج أي دواء الدواء ده في حاجتين: هل الدواء ده بيؤدي الغرض المطلوب منه؟ الحاجة الثانية، هل الدواء ده عنده مضاعفات خطيرة تأثر بشكل خطير ولا ما عنده مضاعفات أو مضاعفات يسيرة؟ التطعيم ده جرب واكتشف ما في 10,000 ولا 5,000 ولا 50,000، في ملايين الناس. في بريطانيا نحن أخذنا من الملكة إلى أقل حد، حتى الآن العدد الأخذ التطعيم غارب 20 مليون، وأجريت له كثير من التجارب ووضح أنه فعال جدا في أنه يقي الإنسان من المرض الشديد. إذا جاك الكورونا ما بترقبك المستشفى، وأنه الإنسان اللي بياخده ممكن ما أصلا يعني حتى الكورونا لو أخذها ما بتكون بأعراض طفيفة جدا، وهو ذاته ما بينقل بالمستوى اللي بنقول به الآخر. نجرى الأعراض لحد هذه، يعني إحنا فغربنا 20 مليون، التطعيم ما قتل حد، لكن لما تجي للكورونا شوف قتلت كم الناس دي، هنا ماتوا متضام، أن إحنا تجاوزنا 120,000 قتيل، وفي العالم ملايين. الفيروس إلى يوم من هذا قتل ملايين في العالم، التطعيم لحد هذا ما قتل ولا إنسان، ولا في إنسان أصيب بمضاعفات خطيرة على الإطلاق. صحيح في مضاعفات حمى خفيفة زي وزي أي فاكسين، حتى زي وزي أي تطعيم، حتى الطفل لما يمشي يدو التطعيم بتجيه حمى وبيجيه أحيانا طراش وبيجيه ألم وكده، بيدوه باراسيتامول وكل الأدوية موجود فيه، ودي مضاعفات طفيفة جدا، وهنا ما كل الناس حتى ذاتهم المضاعفات دي بتجيهم، تقليل من الناس، يعتبر آمن جدا.
سمع دكتور، في ختام حلقتنا دي، هل للطب وهل للعلم سلاح في مواجهة كورونا خلاف اللقاحات اللي بنتكلم عنها؟
ما في أي أمل، لأننا نقضي على كورونا غير التطعيم، لحد ما نحن نحصل المسألة بتاع الدقلال هيرت ميونيتي أو مقاومة القطيع، معناته 65% من كل العالم من الناس أو يطعم، بعد ذلك أن احنا نكون قضينا على الفيروس. إلى أن نصل المرحلة دي من التطعيمات يجب أننا نتخذ كل الإجراءات بتاعة الحماية إلى أن نصل تلك المرحلة. وأنا بالتالي أحفظ أي زول وأشجعه بكل شدة إنه يمشي يطعم. أنا طعمته الحمد لله، وأي حد وجد فرصة للتطعيم يمشي يطعم. والتطعيم أصبح الآن برامج عالمي، الدول القنية عايزة تدعم الدول الفقيرة عشان تطعم. ليش؟ لأنه لو طعمت الدول الغنية وأصبحت كلهم مطعمين وما طعموا الدول الفقيرة، المرض حيجين من الدول الفقيرة. ففي في هسه مبادرات عالمية من منظمة الصحة العالمية بأنها تدعم كل الدول الفقيرة ذات الدخل الفقير، وأي تطعيم بخش أي بلد بتجرى له كل إجراءات السلامة بواسطة منظمة الصحة العالمية. بالتالي ما في تطعيم بخش من غير كل إجراءات السلامة، والدولة بيكون هي جزء من منظمة الصحة العالمية في إنها تعمل كل الإجراءات السلامة اللازمة. الناس اللي يقول لك التطعيم ده ما بعرف جايبين عشان يطلبوا الناس وغيره، أنا إحنا هنا الملكة عندنا الطعم. زوجة طعم وهي فوق 90 سنة، وكل الناس طعموا، وحتى الناس الأنتجوا والعلماء الأنتجوا وبرضو طعموا. بالتالي ما في أي مؤامرة، دي كلها دعايات مقرضة. يقول لك ده فيروس صنعوه وده فيروس سووه.
دكتور عز الدين قمر، أنا بشكرك، كنا اليوم في برنامج صحتنا حول التطعيم من مرض الكورونا. شكرا لك يا دكتور.
شكرا لكم كثير، وإن شاء الله الناس تستفيد وتكون لنا حلقات إن شاء الله، وربنا إن شاء الله يعني يوفقنا إننا نتجاوز الجائحة دي، وإن شاء الله نتمنى لكم كل الصحة والسلامة بإذن الله.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج صحتنا لهذا الأسبوع. نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في حلقة أخرى. لكم مني أطيب التحية.